ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيد العالمين وسيد الأولين والآخرين وسيد النبيين هو نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن الصحب الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين وأهل بدر والحديبية والشجرة وجميع الصحب أجمعين، وارحم التابعين والعلماء والصالحين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد تكلمنا في الحلقة القادمة الماضية عن الصفة الثانية من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من حديث الإمام البخاري رحمه الله الذي رواه في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى أي القطان قال عن عبيد الله هو ابن عمر العمري قال عن خبيب بن عبد الرحمن هو خاله وهو ثقة قال عن حفص بن عاصم وهو جد عبيد الله هذا ابن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والصفة الثانية وهي شاب نشأ في عبادة ربه، هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وانظر أخي الكريم وتدبر معي هذا اللفظ الكريم الذي نطق به سيد العالمين رسول الله عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فقال: وشاب نشأ في عبادة ربه، ولم يقل رجل كما قال في الذي تصدق، وقال نشأ في عبادة ربه، لأن الشباب مرحلة تستدعي اللهو واللعب والشهوة، فإذا غلب ذلك كله وخضع لله عز وجل وسجد لله عز وجل وركع لله عز وجل وانقطع لله عز وجل، فهذا مرتبته أعلى من غيره، أعلى من الشيخ مثلا، لأن الشيخ غالبا يحب أن يحسن الخواتيم بالإقبال على رب العالمين لأنه يعلم أن العمر قد انقضى، لكن هذا ما زال أمامه في الحاضر مقتبل من العمر، وإن كان العمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلذلك زكاه النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن ألفت نظر إخواني وتلامذتي من طلبة العلم إلى لفتة قد تكلمت عنها على قليل وسريع في الحلقة الماضية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشاب نشأ في عبادة ربه، ولم يقل نشأ في طلب العلم، مع أننا نعلم بالأدلة الكثيرة أن العلم أفضل من العبادة، ويقال في الآثار: عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وكثير وكثير من المسائل التي تدل على ذلك. ولكن هنا أراد كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أمرا هاما، وهو أنه لا ينفع العلم أهله إلا بالعبادة وإلا بالعمل. ألم يقل الله عز وجل عاتبا على الذين يتكلمون من غير عمل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومجاهد ومتصدق؟ فيقال العالم: ماذا فيما تعلمت؟ يقول: تعلمت فيك. يقول: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، فيكب في النار. لذلك أنصح بأن الشاب وطالب العلم لابد أن يأخذ نصيبا من العبادة، فهي التي تؤدب نفسه وتزكي نفسه وترقي نفسه وتذل نفسه لله عز وجل. لأن العلم من غير عبادة إنما غالبا ما يرتفع صاحبه وينفخ في قلبه الشيطان، فيقع في قلبه الكبر والتعالي على الناس وسوء الخلق وغير ذلك من الأشياء، من الآفات التي ذكرها كثير من أهل العلم، كالإمام أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 463، في كتابه العظيم الكفاية، وفي كتابه الفقيه المتفقه، وغير ذلك من الكتب، وابن عبد البر الأندلسي في كتابه طالب جامع بيان العلم وفضله، وفي كتاب الخطيب أيضا الجامع في آداب الراوي والسامع، من أنه لا بد لطالب العلم أن يتأدب بالأخلاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. العبادة هي التي تؤدب النفس وترقي النفس وتزكي النفس. نعم، العلم نور، ولكن لا بد من العمل به حتى تتهذب النفس. أما سمعت حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول صحيحه التي روته عائشة رضي الله عنها حين قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. انظر إلى قولها: وهو التعبد. ابن شهاب الزهري بيفسر اللفظ التحنث أي التعبد، حبب إليه، إلهام من الله عز وجل، لأنها بشرى لمرتبة نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. ربنا يربيه وربنا عز وجل يؤهله بماذا؟ لأنه كان يتحنث في غار حراء، أي يتعبد من بشرات النبوة ومن إرهاصات النبوة ومن مقدمات النبوة، وهي أعلى مرتبة لا ينالها أحد إلا أن الله يعطيها لمن يشاء، فلا تنال بالاجتهاد. لا يستطيع أحد أن يقول: اجتهد حتى أصبح نبيا. لا 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 لا، هذه ربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذه لا تنال بالاجتهاد. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم من فضل الله عليه أنه أحب العبادة قبل النبوة، وفي أثناء العبادة فجاءه الملك وقال قال: فجاءني الملك فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ 3 مرات، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. انظر، أولها عبادة. فلذلك هنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وشاب نشأ في عبادة ربه، هذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكان معروفا ذلك يا أخواننا بين أهل العلم قديما، لابد لطالب العلم أن يكون عابدا، وكانوا يعيبون حتى بعض الصالحين، وكثير من الصالحين من العلماء المعاصرين وممن سمعنا منهم وممن قرأنا لهم وغيرهم، يعيبون على طلبة العلم من أنه يتكاسل في أداء السنن، يتكاسل في قيام الليل، يتكاسل في الأذكار، يحب الرخص الكثيرة، في مسافة بسيطة يخسر، لا يصلي السنن، يصلي جالسا من أي تعب بسيط، مع أنه روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في جزء من حديثه: وكان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل وهو مريض يهادى، يعني هذا يسنده وهذا يسنده، حتى يوقفوه في الصف ليصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يترخص. أما أن الإنسان يمسك كتابا يحفظ ألفية ويحفظ متونا ويحفظ كذا وكذا ويترك عبادة الله عز وجل ويترخص ولا يفعل، هذا لا أقول أنه يعني ضال أو مضل، ولكن لا يصل إلى المراتب المرجوة، لا يصل إلى المراتب المرجوة، لا يصل إلى الإمامة، لا يصل إلى الإمامة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا على كل شيء، صبروا على طاعة الله، صبروا على أقدار الله، صبروا على بلاء الله، صبروا على ذكر الله، صبروا على كتاب الله، صبروا على كل شيء. ولذلك الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله جاءه تلميذ من تلامذته من طلبة العلم وبات عنده ليلة، ومن كرم الضيافة أنه أعد له في مبيته إناء فيه ماء ليتوضأ مثلا. فلما أصبح الصبح وجد الماء كما هو، ووجد طالب العلم نائما، فقال سبحان الله. لم ينكر عليه الإمام أنه لم يقم للفجر، فهو قام للفجر، إنما قال سبحان الله. طالب علم لا يقوم الليل، طالب علم لا يقوم الليل، الإمام أنكر عليه ذلك. فكان هذا معروفا قديما، هذا الذي يؤدب، هذا الذي يربي، هذا الذي يرقي، هذا الذي يزل النفس يجعلها خاضعة لله عز وجل. أما علم من غير آداب ومن غير عبادة ومن غير قرآن ومن غير أذكار ومن غير تلك الأمور التي ارتقى بها الصالحون قبلنا، هذا ما تجد منه إلا يعني أشياء كما يحدث كثيرا، اعتراضا على هذا العالم واعتراضا على هذا العالم وغمزا ولمزا، والنفس لم تهذب. إنما الأدب هو له مرتبة عالية، له مرتبة عالية. وكان كذلك الصالحون قبلنا، كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا يقولون كنا إذا جلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. الإمام مالك تلامذته يقول كنا أمام مالك إذا أردنا أن نقلب الكتاب كده لا يسمع للورقة صوتا، لكن كده يا شيخ لو سمحت، لسه المرحلة طويلة، هذه أشياء لابد. العبادة والطاعة تربي النفس، تؤدب النفس. ألم يقل موسى عليه السلام للخضر وهو ذاهب يتعلم منه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظر، ولم يقل يا شيخ علمنا مما عندك، لا تكتم عنا العلم يا شيخ، إنما قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أمشي وراك تعلمني من اللي ربنا فتح عليك رشدا، يرشدني إلى الخير؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كل هذا من أجل مسألة واحدة، وقد روى ذلك الإمام البخاري في صحيح. مسألة واحدة، جالس موسى أمام الناس في ملأ عظيم وربنا فتح عليه، فقال له رجل من بني إسرائيل يا نبي الله هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فيش حد أعلم مني يعني. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني الصح يقول الله أعلم. قال بلى عبدنا خضر، ربنا أوحى إليه في عبد اسمه خضر أنت لا تعرفه أعلم منك. طب ما قالش بقى كيف يا رب الخضر أعلم مني؟ قال فسأل موسى السبيل إلى لقي، يعني يا رب كيف أصل إليه؟ فجعل الله له الحوت آية إلى القصة المذكورة في القرآن الكريم وروي أحاديثها صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أكثر من موضع. كل هذا يدل على أن العبادة هامة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وشاب نشأ في عبادة ربه، هي التي تنفع للآخر، والله للآخر، يعني نفعت العلماء العبادة للآخر. وانظر إلى بعض الصالحين والعلماء، يعني عندنا واحد في الحديث اسمه شعبة بن الحجاج، ده كان أمير المؤمنين في الحديث الشريف من كثرة حفظه للأحاديث وعلمه به، ومات بعد أن أدم عليه. ويعني أبين لك فضل العبادة، حتى مع العلماء الكبار قعدوا معهم منذ نشأوا إلى أن لقوا الله عز وجل ونفعتهم العبادة. فرآه بعض تلامذتي في المنام أو بعض إخواني، وقال أبو بسطام، كان اسمه أبو بسطام في المنام ما فعل الله به؟ قل لي، أخبرني، طمني. فقال في المنام في الرؤية اسمع، حباني ربي في الجنان بقبة، لها ألف باب من لجين وجوهرة. وقال للرحمن يا شعبة الذي تفقه في جمع العلوم وأكثر، تنعم بقربي فإني عنك ذو رضا. وعن عبد القوام بالليل مسعر، كفى مسعر بأن سيزورني وأكشف عن وجهي الكريم لينظر. وهذا فعالي بالذين تنسكوا ولم يألفوا في سالف الدهر منكرا. تنسكوا أي عبدوا الله عز وجل. لذا اسمه نسك، يقول لك شاب ناسك يعني طائع متعبد صالح صاحب قرآن صاحب أذكار صاحب قيام، اسمه متنسك. وكانوا يقولون يقولنا إذا وجدنا رجلا ناسكا غير عاقل أو غير فهم نقول هذا العلم لا يصلح إلا للعقلاء، وإذا وجدنا رجلا عاقلا غير ناسك نقول هذا العلم لا يصلح إلا للنساك. يقول الشيخ فأخاف أن يأتي يوم يطلب العلم لا ناسك ولا عاقل، وهذا خطر. لازم نشأ في عبادة ربه. وانظر إلى الإمام الكبير المفسر شيخ المفسرين من الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه بسند حسن: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن ينفعونك بشيء لم ينفعوك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الغلام وكان صغيرا ورآه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، فبما فتح الله عليه من الأدب والاحترام من نفسه راح أعد وضوء، دخل الخلاء يطلع يتوضى لا شك، دخل الخلاء يطلع يتوضى فراح أعد وضوء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع هذا، مين لعد الوضوء ده؟ قالوا عبد الله. قال فوضع يده على رأسي وقال اللهم علمه الكتاب، فكان أعلم الناس بالقرآن. هو صغير. ولذلك يقول في مرة برضو من ذكائه ومن دعاء من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حبه للعبادة، والحديث أصله في البخاري، هنا في البخاري، أقول أنا ليه بقول البخاري يعني معناه صحيح 100 صحيح لا شك لا غبار على رجل من رجال الإسناد ولا المتون أيضا، لا شذوذ ولا علة ولا غيره. فقال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم تأخر ابن عباس، ويقول وانتظرت ليلة ميمونة. ميمونة بنت الحارث دي كان زوجة من أزواج النبي عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، نستقبل اتصال من أخ من الجزائر، الأخ محمد من الجزائر، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ.
الله يكرمك يا شيخ محمد،
كيف حالك؟
الحمد لله
الحمد لله. ممكن أسأل أسئلة فضيلة الشيخ؟
تفضل يا شيخ محمد.
في شاب كان يبعث الرسائل إلى خطيبته،
أيوة،
وهذه الرسائل غير محترمة يعني غير منضبطة بضوابط الشرع، ولما من الله عليه بالالتزام كان يبعث لها رسائل تحمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والآن هو متزوج بها ولا زال يحتفظ بهذه الرسائل. والسؤال هنا هل يتخلص من هذه الرسائل كلها أم يترك الرسائل التي تحتوي على الدعوة إلى الله؟
الحمد لله.
ممكن سؤال ثاني لو
سمحت؟ تفضل يا شيخ محمد.
هل يجوز لي أن أضع صورة شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء على خلفية شاشة الكمبيوتر؟ وبالنسبة لأشرطة العلماء التي تحمل صورة العالم ما حكمها؟ وأرجو أن توجه نصيحة لبعض الناس، بدل ما يقول لك السلام عليكم يقول لك صباح الخير أو مساء الخير. وبعض الناس تلقي عليه السلام فلا يرد السلام، وإنما يقول اهلا كيف حالك؟
ايوه
صح الله خير الجزاء.
الله يفتح عليك يا شيخ محمد. ماشي
شكر الله لك
ولك. الرسائل اللي خطبته والله اعلم طالما اصبحت زوجته الامر خلاص اصبح يسير ما فيش مشكله. لابد تزوجها هو. انا سمعت كده والله اعلم. اذا كانت لسه خطبته يبقى امر اخر، يبقى هي اجنبيه عنه حتى يتزوج. لكن هي بعد ما بقت خطبته اللي انا سمعت منه كده بقت بزوجته ما فيش مشكله. ونصيحه القاء السلام فعلا الله يكرمك يا شيخ محمد، يعني هذا امر ضاع بيننا. قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح في السنن: لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فعلا راحت، راحت حتى بين الملتزمين. يقول لك اتصل بالهاتف: أيوة يا شيخ أنا عايز أكلمك في ساعة. تقول السلام عليكم، ولا قلت وهو ما قالش، وبعدين بعد ما يخلص يروح قافل على طول. أمر خطير. السلام الجنة، خلي بالك لأن تدخلوا الجنة حتى يعني يؤدي للجنة، الجنة حتى تؤمنوا. الإيمان يؤدي للجنة، وإيه اللي يؤدي الإيمان؟ تحابه. التحابه يؤدي الإيمان، وإيه اللي يؤدي التحابب؟ إلقاء السلام. أول شيء، أول شيء قاله أبونا آدم عليه السلام، علمه له ربنا عز وجل بعدما خلق، قال: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فألقرئ عليهم السلام، فانظر ماذا يحيونك به. فقال: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام. قال: تحياتك وتحية أولادك. راحت منا قال السلام. لأول ساعة كان قعدنا فترة احنا واحنا لسه بداية التزامنا، وكنا نعلمها للناس، كانوا صباح الخير مساء الخير. دلوقتي لا صباح الخير ولا مساء الخير ولا السلام عليكم. يا شيخ يا اخ بتاع، والتليفونات على طول يتكلم وبعد كده يروح قافل، وتقول له السلام عليكم يروح خلاص خلص. يقول لك ماشي ماشي سلام سلام ماشي ماشي حياكم الله حياكم الله ماشي حياكم الله. فامر اللي لو قعدناه يبقى سنه عظيمه تؤدي للجنه، خلي بالك من هذا الكلام. فابن عباس رضي الله عنهما لما نستقبل اتصال أختي مالكة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله. ليش ما عندي سؤال بالضبط، ولكني رأيت رؤية البارحة تتعلق برسول الله، هل استطيع أن أقصها؟
رؤية إيه؟
رؤية تتعلق برسول الله.
برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماشي. نعم. طالما بتتعلق برسول الله قولي والله يسلم.
نعم يا شيخ، كنت
صلى النبي الأول، قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمعيني الأول اسمعيني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يحب فليصلي علي وليقصها على من يحب، وإذا رأى ما يقرأ فليستعذ بالله وليدخل على نسائه ثلاثا ولا يقصها فإنها لا تضر، ورواه البخاري. فالأول لما الإنسان يرى رؤيا طيبة يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعدين يقص. اتفضلي.
كنت أتابع بالأمس برنامج زي قناة الرحمة يتعلق بإذكاء نبوية. وإذا زاد أحد ذكر على ذكر المنصوص عن الرسول عليه الصلاة والسلام أيوة. إذا نقص في أمي
أيوة.
وأنا مداومة عند نوم كل ليلة أن أتلو الذكر الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لفاطمة وعلي عند المنى
أيوة.
وكنت أزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير.
معلش أنا مش سامع أوي.
قبل أن أنام شريك الذكر فقط ونمت.
حاضر.
إذا بي أنا أريد أن أدخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن قال لي حاجبه انتظر قليلا.
قال الحاجب إيه؟
وكان يستفر
سمعت نصفها وجزء منها وجزء لم أسمع. حاضر جزاكم الله خير. هو بالنسبة للرؤى يعني زي ما قلت إذا كانت تتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام إن شاء الله خير كلها خير، إلا أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعض المفسرين إذا كان على هيئته التي وردت في الأحاديث الصحيحة فهو النبي عليه الصلاة والسلام، وتدل على دين الرأي أن الرأي على دين عال. وإذا كان في رأى النبي عليه الصلاة والسلام على شيء غير يعني يختلف بعض الشيء فهذا يصحح من حاله. نستقبل اتصال.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم الله.
بارك الله فيك شيخنا الكريم.
الله يكرمك شيخ احمد.
معي بعض الاسئله جزاكم الله خيرا.
اتفضل يا شيخ احمد.
أحافظ على تجديد وضوئي كلما انتقد، ولكن أحيانا ينتقد ويغلبني النوم ولا أتوضأ، فهل هذا ينافي المحافظة على الوضوء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن؟ وكذلك إن انتقد وضوئي وأنا في عمل، فهل تجديد للوضوء لكوني أحافظ عليه اقتطاع من وقت العمل؟ وسؤال آخر، هل يا شيخنا المبارك إن اتصل بي أحد على الهاتف هل من الأدب أن أبدأ بقول نعم بدلا من السلام؟
أن تبدأ بإيه؟
بقول نعم. اتصل على الهاتف فأبدأ بقول نعم بدلا من السلام، هل هذا من الأدب أم أبدأ بالسلام؟
أيوة.
وأنا لا أعلم من يتصل بي.
أيوة.
وسؤال آخر، أحيانا أزور إخوان لي على التوالي في يوم واحد وأحب أستخير قبل الذهاب إليهم، فهل أستخير استخارة واحدة أجمع فيها الأشخاص فلان ثم فلان، أم أستخير لكل على حدة؟
أيوة.
وكذلك أريد أن أستخير في أمر يخصني وأهل بيتي، فهل تنوب استخارتي عنهم في الأمر الذي اجتمعنا فيه؟ وجزاكم الله خيرا ونسألكم صالح الدعاء.
ربنا يصلح لنا حالك شيخ أحمد. أما الحمد لله، أما الأول تجديد الوضوء فممكن السنة أن أنت تجدد الوضوء أيضا حتى قبل النوم. وفي عندنا حاجة يا شيخ أحمد اسمها وضوء سريع، يعني مش اسمها في السنة سريع، هو وضوء خفيف في السنة اسمه خفيف. يقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا في الحج، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك، يعني لسه هنتوضأ ثاني للصلاة، فتوضأ وضوء خفيف. يعني إيه؟ في رواية في البخاري توضأ النبي عليه السلام مرة مرة، وفي رواية توضأ مرتين مرتين، وفي رواية توضأ ثلاثا، فممكن مرتين وممكن مرة واحدة لغير الصلاة، وممكن من الصلاة أيضا لو إن بإتقان. ما كلمة نعم بدل إلقاء السلام برضو منتشرة بين الإخوة الآن، تتصل بي تقول له السلام عليكم، بقول لك نعم، برضو الأفضل إلقاء السلام، بيقول لي أنا مش عارف مين اللي هيكلمني. خلاص اسمع الأول، اسمع، ويا ريت ننشر هذا الأمر بيننا، لأن فعلا بقت ملغية ملغية حتى بين طلبة العلم. تقول له السلام عليكم، يقول لك أهلا شيخنا، السلام عليكم، إزاي حالك مش شايفك، السلام عليكم، السلام عليكم، قول لي عليكم السلام، يقول لك ما أنا قلت يا أخي. فنخلي بالنا من هذا الأمر، أمر خطير. أول كلام لأبينا آدم ويؤدي للجنة، لن تدخلوا الجنة، اسمع كلام سيدنا تاني، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم، 30 حسن، افشوا السلام بينكم، افشوا مش القوا، افشوا كمان، سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، كربها في بيتك كده، سلام عليكم سلام عليكم. والحديث مشهور، إذا دخل الرجل بيته وقال بسم الله السلام عليكم، قال الشيطان لا مبيت لنا الليلة، وإذا أكل وسمى قال ولا عشاء لنا الليلة، وإذا دخل ولم يسمي ولم يسلم قال الشيطان أدركنا المبيت، وإذا أكل ولم يسمي قال وأدركنا العشاء. وسند مقبول في السنن. أمر خطير جدا إلقاء السلام، راح. يعني كنا زمان في المساجد وأثناء الاعتكاف وفي الحرمين الشريفين في الحج وفي العمرة وفي الاعتكافات السلام عليكم السلام، دلوقتي الإنسان يبص لأخوه كده يهز رأسه، راحت السنة هذه. ودي من علامات الساعة فعلا في بعض الأثار، وإن كان سندها يعني لا أعلم صحته، لكن في بعض الأثار النبي عليه الصلاة والسلام أخبر من علامات الساعة اللي هو تكون السلام بالإشارة أو بالرؤوس أو بالأكف. هذا أمر خطير، فياريت نعيد السنة دي تاني ونصبر عليها بقى، نصبر عليها. تقول السلام عليكم، بقول لك ازيك، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، انت بتاخد كده حسنات زياده، لان السلام من اسماء الله عز وجل وموجود في القران، السلام المؤمن، يعني يشوف بقى كل حرف بعشر حسنات، فاصبر عليها ومنشرها منشرها. قال النبي عليه السلام اقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وقال وخيرهم الذي يبدا بالسلام، يعني يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدا بالسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل سلم، وإذا أكل سمى، ولا يبدأ كلامه أي كلام إلا بذكر الله. صور اعرف شمال الترمذي، شمال النبي عليه الصلاة والسلام للترمذي، لا يبدأ كلامه إلا بذكر الله، أي كلام أي كلام. دلوقتي ما شاء الله بنبدأ إحنا، ممكن الإنسان يبدأ كلام من غير ذكر، وكلام وكتابة من غير ذكر الله عز وجل، وده كله ده أمر خطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صححه ابن الصلاح والنووي وابن حبان وغيرهم، كل كلام لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر. ما نتحجش بقى نقول ايه بعضهم ضعافة وبعضهم صححة، ليه أخذنا بالضعيف وتركنا الصحيح؟ والكلام في الأحاديث كثيرة. ما ليه تحتاج تقول ضعيف وضعافه فلان؟ يعني ابن صلاح شوية وهو صاحب المقدمة المشهورة في علم الحديث، أستاذ من أساتذته، وجيه بمتهابذة العلم عشان نترك البسملة نقول إيه بعضهم ضعاف، طب وبعضهم صحاحة، وهذا أمر معروف. إذا البعض ضعف وبعض صحح أمر فيه كلام، نرجع الإنسان ممكن أن يأخذ بمن صحح، خاصة إذا كان من المتقدمين أو من العلماء أو معه دليل على التصحيح. وأحيانا يا إخواننا أمر الحديث أمر كبير كبير جدا، يعني مثلا الترمذي أحيانا يحسن حديث ويجي مثلا شيخ من المعاصرين زي شيخنا الكبير وإحنا نحبه في الله ونترحم عليه ويشهد الله على ذلك الشيخ الألباني، ولكن لما الترمذي يحسن والشيخ الألباني ضعف، لا نقف وقفة بقى. الترمذي ما كانش شوية، ده حافظ إمام، تقول يعني أعلى من الألباني بكتير. الترمذي عشان يجيب لك الطرق كلها ممكن يكون محسن عنده 100 طريق، لأنه كان حافظ، كانوا حافظين الكلام. إحنا هنا الآن بنجيب من الكتب، هم كانوا حافظين الكلام ده في صدورهم، يعني جيب 100 طريق يحسن بالحديث أو يصحح بالحديث. فلو جاب كل الطرق دي وجاب لك المتابعات كلها والشواهد وذكرها أمامك لا يتسع الكتب، فبيجيب الخلاصة، فكلامه مش سهل. إن إحنا نقول إيه وقد حسن الترمذي حديثا، أوهم الترمذي ووهم الترمذي، وقد ضعفه شيخنا المحدث العصري الشيخ الألباني. الشيخ الألباني حاجة كبيرة، بس مش عشان مش مع الترمذي بقى نقول إيه نلغي كلام الترمذي أو نلغي كلام أبو داود أو كلام أي العلماء المتقدمين ابن الصلاح أو النووي، ونقول عشان الشيخ الألباني. الشيخ الألباني على رأسنا، ولكن في أمام العلماء الكبار لازم ناخد وقف، لأنك ما تعرفش يعني علماء كبار. والله الإسحاق بن راهوية قرأت عنه أنه يقول أحفظ 100,000 حديث كأني أنظر إليها. مين فينا الآن كده؟ مستحيل، ولا 10,000 مستحيل كأني أنظر إليها. وفي بعض وفي رواية كأني كما أقرأ قل والله أحد، والإمام البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومائة ألف غير صحيح. أمر انتهى. الناس دي لازم نقف أمامها كده باحترام، بالنسك، بالأدب، بأدب العلماء، بأدب الذي نشأ في عبادة ربه عز وجل. شو عشان ذلك عارف قيمتهم. يقول لك كنا أمام الإمام مالك نقلب الصفحة الورق من غير ما نعمل لها صوت، مش كده، لا 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 كده، ما بتعمل صوت، لا ما خليش يعملها صوت. وكنا لا نسأله من أين جئت ولا من أين أتيت ولا من أين دليلك، أين دليلك، لأن عرفوا قدر العلماء. ده ابن عباس رضي الله عنه كان يقرأ 1,000 بيت شعر أو يقرب من ذلك بالمعدول ويجيبهم بالعكس، اللي هو ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام في أم ميمونة. شوف الذكاء، أم ميمونة. ليه ميمونة دي بنت الحارث رضي الله عنها؟ كانت زوجة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام 9، وكان يومها بقى ليلتها، وميمونة خالف ابن عباس، يبقى محرم، يبقى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اتفضل. فمن ذكائه أنه صلى العشاء وراء النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى اللي نشأ في عبادة ربه، أهو غلام صغير، فطرة، فتح، موهبة يعطيها الله عز وجل لهؤلاء. فأحرص أن تكون بواحد، يعني إنسان يقول طب أنا يا شيخ فاتني أن أكون من الشباب الذين نشأوا في عبادة ربه، أقول له خلاص إلحق باللي الذي بعده. ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق يعني كأنه أول أب قبل أن يخرج أخرج قلبه قبل أن يخرج من المسجد، أخرج قلبه من المسجد وعلقه كالنجفة وسابه في المسجد، فهو دائما قلبه هو في الخارج ومعلق بالمسجد. فاضل قد إيه؟ الفجر؟ آه النهاردة؟ آه الفجر 4:07، الظهر 12:56، العصر 4:32، المغرب 7:58، العشاء 9:32. لكن تقول له العشاء على كم؟ مش عارف، بين على 7 ولا 8. لا، اللي قلبه معلق بالمساجد هذا يبقى حافظ حتى اوقات الصلوات. ما تقولش ما تشكش علينا، ده قلبك، قلبه معلق بالمساجد بقى يحفظ الوقت. لكن تقول له هو العشاء النهارده على كام؟ لا مش عارف، بين 7 وشويه. 7 ايه؟ اخد بال فضيلتك الامر، يعني يبقى ده اسمه ايه؟ قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، يبقى يعرف أوقاتها وإذا خرج حتى يعود إليها. فابن عباس لما علم بليلة ميمونة رضي الله عنها ويعرف أنها خلته، فصلى العشاء وراء النبي عليه الصلاة والسلام ثم جلس في جانب المسجد. يقول فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النوافل، يعني يتنفل حتى انصرف الناس، ثم نظر التفت فرآني، فقال عبد الله قلت نعم. قال الحق تعال الحق. فرحت وراه. هو فعل هذا الفعل خصيصا ليكون ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليرى نور النبوة بالفعل، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويعيش هذا النور واقع. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخل، وبدأ بقى هو اللي حكى لنا بقى القصة. قال فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فتحدث مع أهله ساعة، يعني مقدار من الوقت لمع ميمونة، ثم اتقع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة، واتقعت في عرضها يعني المخدة. ثم فلما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، كل هذا الرواية بتبين بعد ذلك أن ابن عباس لم ينم. انظر الذي نشأ في عبادة ربه عز وجل لم ينم، ولكنه تناوم حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراقبه. فلما انتصف الليل قام النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ من شن المعلق، يعني قربة معلقة، يقول فقمت أتمطى أريه أني كنت نائما حتى يعني لا يرى أني أراقبه عشان ما يزعلش مني. فقال قم. النبي عليه الصلاة والسلام فهمه وقال والله ما نمت، أنت ما نمتش تعال. وفي رواية أن فقام النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الرواية في البخاري، والرواية الثانية تحيطها في الشرح الذي شرحه الحافظ رحمه الله. فقام النبي عليه السلام فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة، يعني 13 ركعة. في رواية فقمت عن يساره استقبل اتصال أخ مصطفى من السويس. فقمت عن يساري. الأخ مصطفى من السويس تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا مولانا على هذا البرنامج، يعني الذي له والله روح مميزة حقيقة يا شيخ، والله قناة الرحمة كان ينقصها فضيلتكم، ونشكر قناة الرحمة على أنها أتاحت لنا الاستفادة من فضيلتكم مرة أخرى. فحضراتك صاحب فضل علينا على كثير من محب السنة في السويس وغيرها. يعني السؤال فضيلتك دكتور، ما هي أهم عوامل الثبات خاصة مع فقدان الشيخ أو القدوة؟ وجزاك الله خيرا.
ما هي أهم عوامل الثبات يا شيخ مصطفى؟
خاصة مع فقدان الشيخ أو القدوة.
حاضر،
جزاك الله خيرا دكتور.
هو فعلا سؤال كويس الحمد لله، وكنت ناوي أقوله في الدرس هذا، لأن في رواية هنا الحافظ ذكرها الحافظ حبيبنا حافظه رحمه الله وقدس روحه، يقول جايب رواية غير البخاري، شاب نشأ في عبادة ربه ثم حتى يلقى الله. خلي بالك من دي، حتى يلقى الله، لأن قالوا إيه، كل إلى شأو العلا حركات ولكن قليل في الرجال ثبات. ليه قعد كم سنة كده ما شاء الله عبادة وبعد كده تغير أما كبر، دي كتير. لذلك قالوا لا تفرح بنشاط الشاب لكن افرح بثبات الشيخ. أما يقعد على الثبات لحد ما يقولوا البقاء لله، توفي الشيخ فلان بالأمس على ما هو عليه، هذا هو هنيئا له. فالثبات. نستقبل اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ عبد الله.
يا شيخ عبد الهادي.
بارك الله فيكم وجعل القناة منارة للإسلام.
آمين يا رب.
في سؤالين عندي.
تفضل يا شيخ عبد الهادي.
هل يجوز السلام على غير المسلم؟
أيوة.
والسؤال الثاني، هل يجوز إن أنا بدل ما أهجر القرآن أو أقرأ فيه بدون واحد سمعني يعني؟
أيوة سمعك. هل يقول يعني سؤال القرآن إيه يا شيخ عبد الهادي؟
أقرأ يعني بدون ما حد يسمعني. بدون يعني من غير ما عشان ما هجروش.
أيوة حاضر حاضر.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. قراءة القرآن يا شيخ عبد الهادي لازم تقرأ على شيخ الأفضل، لأن النبي عليه السلام الأفضل، لا أقول واجب، الأفضل إذا كنت عايز المرتبة العالية. قال فيما رواه الشيخان الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه عليه شاق له أجران. فأنت لك أجرين مع التعتع، لكن إذا مهرت مع الملائكة اللي ربنا قال بأيدي سفرة كرام بررة تحشر يوم القيامة مع الملائكة. يعني ما تقول مثلا إيه، أما تقول مثلا فس 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 يكفيك، ويقول لك لا فس يكفيكهم الله، فيقعد تقول وهو يقول دي اسمها تعتع، غير ما تقول بقى ايه فس يكفيكهم الله هو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون كده بالسهولة دي، تبقى ايه اسمها ايه ماهر، ماهر تقرأه عن ظهر قلب، أخذ بال فضلتك. فابن عباس رضي الله عنهما وقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فقال فوضع فأخذ أخذ وضع يده على رأسي وأخذني وجعلني عن يمينه من ورائه حتى لا يمر أمامه، ووضع يده على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها مؤانسة له لإعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، لأن العبادة هي من الأشياء الأساسية التي تنفع العبد في الدنيا والآخرة، فقد نفعت في تنفع في الدنيا ده أمرها واضح، وتنفع في الآخرة أمرها واضح. وربنا عز وجل يقول في سورة إبراهيم في الآية 31 قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. لأن في الدنيا ثلاث حاجات اللي تنفع. نستقبل اتصال من الأخ إبراهيم الأردن. تفضل يا شيخ إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله يا شيخ إبراهيم.
بسم الله ما شاء الله عليك.
جزاك الله خير.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل يا شيخ إبراهيم.
إذا سمحت.
تفضل.
هل الأموات حين نزور القبور يا شيخ يرون ويسمعون يسمعوا كلامنا أم لا؟
أيوة.
وما حكم إنسان عاهد بالله ووعد وحلف على كتاب الله أنه يوفي بعهده ومع العلم أنه قادر على ذلك ولم يفي وتجاهل هذا الأمر؟ يعني عاهدك على كتاب الله وأقسم يمين على كتاب الله
سلم سلم رب
بالله أنه يوفي بشيء معين فيه خير
سلم رب
وبالعلم أنه يقدر على ذلك
سلم رب
ولكن لم يفي وتجاهل الأمر وافدنا بارك الله فيك.
أمين جزاك الله خير. أما بالنسبة للأموات يا شيخ إبراهيم، بالنسبة للأموات أقول لك قولا يعني ربما يتعجب مني بعض إخواني خاصة من طلبة العلم، ولكن عندي دليل. هتلاقي الكلام ده في تفسير ابن كثير، في تفسير قول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، وفي كلام كتاب الشيخ ابن القيم رحمه الله أجمعين في كتابه الروح، أن فعلا الأموات تشعر بالزيارة، ذكر ذلك أنها تشعر بالزيارة خاصة ليلة الجمعة ويومها، وتأنس بالزيارة وتستفيد بالزيارة. فده إيه اللي قالوه. يعني هتقول لي طبعا في حديث وكده، أنا بقول اللي أنا قرأته، والله أعلم والله أعلم، إن كان صحيحا فهو توفيق من الله، وإن كان غير ذلك فأنا بريء منه والله ورسوله بريئان مما أقول. ما فيش حديث صحيح فعلا إن الأسماء، لكن في النبي عصام نفسه اللي أسمع أهل بدر، ودي من معجزات النبوية من نبوة، قال يا شيبة يا عتبة بن ربيعة يا أبا جهل بن هشام يا عقبة بن أبي معيط هل تجدون هل رأيتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدنا ربي حقا. قال عمر يا رسول الله أتكلم أناسا موتى؟ قال ما أنتم بأسمع منهم لي، ولكنهم لا يستطيعون الإجابة. فالزيارة فيها خير للأموات من الرجال، من الرجال. أما النساء يعني الأفضل أن تكون الزيارة نادرة، عشان نجمع بالحديث لعن الله زوارات القبور، زوارات يعني كاسرات الزيارة، تكون نادرة وما يكونش فيها اختلاط ولا تبرج ولا غير ذلك من هذه الأمور. أمر العهد بقى هو ده بقى نسأل الله العافية، خطير خطير خطير. يكفيك 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 أنك أخذت حقك ممن عاهد ولم يفي أنه وقع في هذا الأمر والعياذ بالله. فهذا يعني نسأل الله العافية يعني أمر خطير خطير خطير، لابد أن يسرع بالتوبة والوفاء، إلا وإلا فإن الله سيعاقبه والعياذ بالله، ونسأل الله العافية. قال فأخذ وجعلني عن يميني وأخذ، فهذا في الدنيا الذي ينفع إما ثلاث أشياء: إما الإنسان بنفسه يكون له شخصية وله منصب أو معرفة أو مكان عند الناس، فأول ما يجي يلي طلب يقوله اقضي لفلان، وإما بماله وإما بصحبته يقول أنا تبع فلان. ثلاث حاجات يوم القيامة لا ينفع إلا شيء واحد: العمل، الإنسان بنفسه. أما المال وأما الصحبة فلا توجد. قال تعالى: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. لا بيع، مفيش فلوس، ولا خلال ولا صحبة، ينفع عملك فقط. فعملك هنا عبادتك. شوف شعبة قال إيه، ومسعر بن كدام: كفى مسعر بأن سيزورني وأكشف عن وجهي الكريم لينظر، وهذا فعالي بالذين تنسكوا ولم يألفوا في سالف الدهر منكرا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن ابن عباس ودعا له، وفعلا عاش بخير ومات بخير لما كان ناشئا في عبادة الله عز وجل. وكل الصحابة كانوا هكذا، فهذا أمر مهم جدا. وعندنا برضو سفيان الثوري رحمه الله، كان عالما عابدا أيضا مشهور في العلم. سفيان إمام من أئمة الحديث الكبار، سفيان الثوري زي سفيان بن عيينة، ولكن الثوري كان له باع في العبادة مشهور أيضا. هذا أيضا بعدما مات رؤية في المنام وقيل له: سفيان، قال: نعم. قال: ما فعل الله بك؟ قال: لقيت ربي كفاحا وقال لي: هنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد، لقد كنت قواما إذا أدلمت الججة بعبرة مشتاق وقلب عميد، فدونك أي قصر أردته وزرني فإني عنك غير بعيد. شوف المراتب بسبب طاعة الله عز وجل. الطاعة لا تضيع، فلابد لطالب العلم أن ينشأ في عبادة ربه عز وجل، وأن يعني يخلط العلم بالعبادة، يخلط العلم بالعبادة. نعم العلم أفضل، ولكن مع العبادة لابد أن يكون مع العبادة. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: صاحبته مشايخي، الحافظ العراقي ده كان شيخه، والإمام الحافظ البلقيني كان شيخه، يقول: ما وجدتم أحدا منهم إلا وهو يقوم الليل، وكان لهم أذكار. وهذا ابن القيم رحمه الله صاحب شيخة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يقول: فكان نستقبل اتصال من ليبيا. أبو قيس من ليبيا، أهلا وسهلا، تفضل يا شيخ أبو قيس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك.
أمين يا رب. الله يكرمك،
نفع بك الله الإسلام والمسلمين.
أمين.
عندي سؤال فضل الشيخ معرفين.
طب الصوت بس وضح صوتك شوية يا شيخ أبو قيس.
إن شاء الله. دي يعني أخوي مات من فترة هيك، ويعني الدولة كفات على أساس أنه شهيد في لأجل الوطن.
أيوة.
وتمت مكافأة يعني بمبلغ مالي.
كافأك في مبلغ مالي؟
تقريبا من 20 سنة مضت.
ممكن تسأل سؤال تاني يا شيخ أبو قيس؟ وضح صوتك بس. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان ابن القيم يحب أن يتبعه ويراقبه، فالتلميذ مع الشيخ كالولد مع والده، فلابد لكل الأفضل أن يكون للتلميذ شيخ. نستقبل اتصال الأخ هاني، تفضل يا شيخ هاني.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت والله يا شيخ.
تفضل. فكان ابن القيم رحمه الله يعني يحب أن يرقب ابن تيمية، هو شيخ زي ما أنتوا عارفين، وكان ابن كثير برضو أيضا من تلميذ تلامذة ابن تيمية. كان ابن تيمية رحمه الله كان ليه تلامذة كثير، والإمام الذهبي رحمه الله كان يعني قريبا منهم أيضا، ويعني اللي هم شلة الحنابلة دي، وكانوا أصحاب عبادة يعني معروف عند مشهور بالحنابلة، مع أنهم أشداء في مسائل السنن والفقه، لكنهم في ناحية العبادة لهم باع في الرقائق عظيم. ابن القيم حنبلي وفي الرقائق مشهور، وابن تيمية حنبلي، والإمام الذهبي حنبلي، وابن رجب حنبلي، وابن الجوزي حنبلي، وكان ابن الجوزي في الرقائق برضو رهيب وفي العبادة. فيقول: فرقبته فصلى الفجر، ابن القيم بيتكلم عن ابن تيمية، ثم أخذ يذكر الله بشدة حتى طلعت الشمس، فالتفت فرآني، فلما رآني قال لي: هذه غدوتي، ولولا غدوتي لذهبت قوتي. طاعة تزيد القوة. ألم يقل الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. بالاستغفار فقط. أيوة بالاستغفار. شوف أمر ذكر، أين نحن من هذا؟ فهذه نصيحة لطالب العلم، أطلب العلم ولكن اتقي الله في العلم، واهتم بالعلم، وانشغل بالعلم بالعبادة مع العلم. جاء وقت الصلاة نقوم للصلاة، جاء الليل خذ شيئا منه، خذ شيئا منه على قدر استطاعتك ولو قليل. جاء وقت الأذكار نقول ندخل في الأذكار، لكن نشغل الوقت، يعني مثلا قبل المغرب وقت أذكار، لكن نقول بنزور فلان، يا أخي هذه زيارة في الله، لها وقتها يا أخي، الزيارة لها وقتها، ولكن نأخذ النهار كله والليل في الزيارات لكل زيارة في الله، إنها نوع من أنواع العبادة. نعم، ولكن هناك عبادات كعبادات تغلب عبادات. ألم تقل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنا ويكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا جاءت الصلاة كأن لا نعرفه ولا يعرفنا. صلاة صلاة صلاة، لا نعرفه ولا يعرفنا. وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز النرجل من البكاء وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبكي وهو ساجد؟ لكنه يعلم عظمة الله عز وجل. الأمر كبير. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج لما صعد إلى السماء السابعة مع جبريل عليه السلام يقول: فرأيته، في بعض الروايات كأنه يعني شن كأنه كالقربة كش انكمش، قال: فعرفت فضل علمه بالله عز وجل علي. يعني جبريل نفسه اللي كان سد الأفق لما صعد من خوفه من الله عز وجل انكمش. أمر كبير، الأمر كبير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي وهو ساجد، يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني كأنه بيغلي كالإناء اللي فيه ماء يغلي من البكاء خوفا من الله عز وجل. عمر رضي الله عنه كان له في وجهه خطان أسودان من البكاء، من الدموع، جلده ازرق من خوف الله عز وجل رضي الله عنهم وارضاه. ماذا فعلوا؟ هذه حالة أحب أن أهديها لإخواني وتلامذتي ومن طلبة العلم، حتى يعلموا أن العلم لابد معه من العبادة، يرتقي به صاحبه ويظهر عليه حلاوته ونوره، ويرتقي به ارتقاء عظيما وينفعه عند لقاء الله عز وجل. فقد كان بعض الصالحين لما رؤي أيضا في المنام قالوا: ماذا فعل الله بك؟ قال: والله نفعنا الله بركيعات كنا نركعها بالليل، يعني ركعات بسيطة كنا نركعها لكن بإخلاص تقبلها ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم النافع، وأن يجعلنا ممن يعملون بما يعلمون، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، وانصرنا وتنصر علينا، وعنا ولا تعن علينا. اللهم اجعلنا ذكارين لك، شكارين لك، رهابين لك، مطوعين لك، مخبتين إليك، أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد حجتنا، وثبت ألسنتنا، وثبت قلوبنا، واسل سخائم صدورنا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد أمن وأمان، وإسلام وإحسان، سخاء رخاء يا رحمن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم كما إن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقد أجبته. وإن يوسف عليه السلام قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم ارزق بلدنا وأهلها الأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا آمنين فيها يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالها، اللهم ارفع عنها الغلاء والبلاء، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم احفظ لنا كل الخير، واحفظ هذه القناة، واحفظ القائمين عليها، واحفظ لنا كل الخير رب العالمين. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم ارزقنا صحبة النبي محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام في رياض الجنان تحته يا رحمن. ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعترته الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.